Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها.26 قتيل و19 جريح، حصيلة اشتباكات كادوغ للدامية، والبنوك تعلق أبوابها لثلاثة أيام في المدينة. تيمتي يقول هناك مخطط يستهدف سحب الدعم السريع من الخرطوم عبر إثارة النزاعات وخلق فتن قبلية بأطراف البلاد. ميثاق لوقف العدائيات بين الفلاتة والرزيقات، واجتماع اليوم لجمع السلاح من 6 قبائل بدارفور في ساعة واحدة. اعتقال الناشط محمد بري أثناء قيامه بالتوعية والتثقيف تجاه كورونا في محلية قلعة النحل بولاية القضاري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. وصل إجمالي قتل اشتباكات مدينة كادوغ يوم الثلاثاء إلى 26 شخصا والجرحى إلى 19 جريحا، بينهم قوات من الدعم السريع جرى إجلاءهم من كادوغ للخرطوم لتلقي العلاج. وقال الفريق عبدالله البشير أحمد الصادق نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الذي زار كادوغ أمس واجتمع بلجنة أمن الولاية، إن المشكلة بدأت فردية يوم الاثنين بمنطقة مشعران بالريف الجنوبي، سببها فقدان مواشي وأدت إلى فقدان عدد من الأشخاص. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الفريق عبدالله قوله أن ما حدث بالأمس نتيجة بيع سلاح فردي يوم الاثنين، ومن ثم تطورت إلى داخل مدينة كادوغلي وأدت إلى استشهاد 26 من الطرفين و19 جريح وفقدان البعض للمأوى والمأكل. وأعلن عن استمرار حظر التجوال المعلن لحقن الدماء ووقف النزاع والقتال داخل محلية كادوغلي، وأكد حرص الحكومة على بسط هيبة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون الرادع لكل ظالم ورد حق المظلوم. ودعا الفريق عبدالله إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث، بجانب فتح بلاغات جنائية في النيابة لمواجهة المعتدين للتحري والتحقق. كشف الفريق أول محمد حمدان حميتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة عن مخطط يستهدف سحب الدعم السريع من الخرطوم عبر إثارة النزاعات وخلق فتن قبلية في الأطراف. وأشار حميتي في هذا الخصوص إلى المشكلات التي حدثت في كل من تلس بولاية جنوب دارفور وكسلة وكادوغلي، فضلا عن المشكلات السابقة التي كانت قد حدثت في الجنين وبورسودان. وأكد حميتي للصحفيين خلال زيارته لجرحى ومصابي الدعم السريع في اشتباكات كادوغلي، أكد أن المخطط يهدف لإنهاك قوات الدعم السريع وسحبها نحو أطراف البلاد المختلفة. وأعلن حميتي عن تكوين مجالس تحقيق بشأن الأحداث التي وقعت بكادوغلي لكشف الحقائق. وقال إن قوات الدعم السريع منذ حدوث التغيير في البلاد ظلت تواجه كثير من التحديات وتتعرض لغدر واستهداف مخطط ومرتب تقف ورائه أيادي خفية. وأضاف قائلا هذه الأيادي لا تدمر الدعم السريع فقط بل تعمل على تدمير السودان، لذلك سنقوم بكشفها في القريب العاجل. أعلن بنك السودان المركزي يوم الأربعاء عن إيقاف العمل بجميع المصارف في مدينة كادوغلي لمدة 3 أيام. وجاء قرار بنك السودان عقب اشتباكات كادوغلي وما تبعها من فرض حظر تجوال شامل بالمدينة لمدة 3 أيام. وطالب رجال الإدارات الأهلية بمدينة كادوغلي يوم الأربعاء بضرورة القبض على المتسببين في الأحداث وتقديمهم للعدالة. وناشدوا طرفي النزاع بضرورة تحكيم سلطة العقل والصبر في التعامل مع مثل هذه القضايا منعا لإشعال نار الفتنة. وأضاف أحد قيادات الإدارة الأهلية في هذا الخصوص
مسؤولية هذا الحدث لغياب هيبة الدولة وهشاشة الأوضاع الأمنية، فالوالي يتحمل هذه المسؤولية وحكومة المركز تتحمل هذه المسؤولية، لأن ما يدور الآن في كادوغلي هو نذر لحرب أهلية. الآن عدد الشهداء أكثر من كم وعشرين شهيد غير الجرحى، وحتى اللحظة لم تصلنا الإحصائية الحقيقية. وندعو الأهل في ضبط النفس والتحلي بالصبر، ولكن لا بد من أن تجري العدالة مجراها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون.
ومن جانبها أدانت قوى سياسية ومنظمة مجتمع مدني وحركات مسلحة اشتباكات كادوغلي وما خلفته من قتلى وجرحى بالمدينة، وطالبت الحكومة الانتقالية بوسط هيبة الدولة في كافة ربوع البلاد، خاصة المناطق التي شهدت اشتباكات قبلية، وإجراء التحقيق الفوري والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وقعت قبيلتا الفلاتة والرزيقات وثيقة عهد وميثاق لوقف العدايات في الأحداث الأخيرة بولاية جنوب دارفور في قرية برد، والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء القبيلتين. واتفقت القبيلتان على عدة بنود، منها الاتفاق على وقف كافة الأعمال العدائية والتفلتات الأمنية فورا في كل الجهات، وتأمين حياة المواطنين كافة، وتكثيف الجهود الرامية لرد الأموال المنهوبة، مع ملاحقة المتفلتين والمعتدين في جميع الجهات الذين فجروا هذه الفتنة بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وطالبت الوثيقة الموقعة من الطرفين بصيانة موارد المياه التي تأثرت بالنزاع هذا، بالإضافة إلى حفر وتركيب عاجل لمصادر مياه شرب جديدة لتوفير المياه للمجموعات الكبيرة التي اضطرت لإخلاء مصايفها، وفتح وتأمين الطرق كافة في الولاية. أعلن الفريق عبد الرحيم دقلو قائد تاني الدعم السريع عن اجتماع يعقد اليوم الخميس لجمع السلاح من 6 قبائل بدارفور في ساعة واحدة لتكون في يد القوات النظامية. في هذه الأثناء فوض ممثل الفلاتة داود مرجي وممثل الرزيقات حمود صلاح الدين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة للقبض على المتفلتين. وأشار الفريق عبد الرحيم دقلو خلال مخاطبته توقيع وقف العدايات بين الفلاتة والرزيقات، أشار لتوجيهات مجلس السيادة والوزراء بجمع السلاح والقبض على المتفلتين. وأوضح دقلو أن البلاغات الكاذبة والعابرة في الميديا والذين لهم أجندة خفية ضللوا القوات النظامية لتحول دون القبض على المجرمين. أودعت أطراف النزاع بمدينة كسلة، النوبة والبني عامر يوم الأربعاء ورقة الهدنة لدي الوساطة الخاصة بطي الخلاف بين الطرفين. وقال هندي عبيد أبو رئيس مجلس تنسيق شؤون أمم قبائل النوبة بولاية كسلة لراديو دبنجا إنهم سلموا الورقة الخاصة بطرف النوبة لدي الوساطة، وأنهم سينتظرون رد الوساطة فور الانتهاء من دراسة الأوراق المقدمة من كل طرف. وأوضح أن الورقة المقدمة من جانبهم تضمنت البنود الخاصة بتوقيع الهدنة، أهمها وقف العدائيات. وناشد هندي الجهات الخيرية بتقديم المساعدات للأسر المضررة التي نزحت بسبب النزاع والآن في الأعراض دون مأوى وطعام. وأضاف هندي عبيد أبو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لا الحمد لله مستقرة، عشان عدينا الليلة ورقة للهدنة، ورقة الهدنة للوساطة، وباقيين منهم راجين بعد ذاك الدراسة من الوساطة ونشوف الممكن يكون شو. دير قدموه ونحن قدمنا الوراء مطلبة الهدنة بس ما وقف العدائيات حديد الجزاء.
ومن جانب القوات المسلحة، طالب الفريق خالد الشامي نائب رئيس هيئة الأركان عمليات طرفي الصراع النوبة والبني عامر بولاية كسرى لإحكام صوت العقل وبحث المسألة بعمق والتعهد بعدم تكرارها لمنع وقوع ضحايا. ودعا الفريق خالد خلال لقائه بالطرفين كل على حدة بمدينة كسلة، دعا إلى إيجاد المعالجات الجذرية للمشكلات التي تحدث في شرق السودان بصورة متكررة. وقال إنه من خلال اللقائين تم الاستماع بعقل مفتوح وقلب متسع لأسباب الخلاف، مشيرا إلى عقد جلسات أخرى مع المكونين حتى يتم التوصل إلى جذور المشكلات وحلها ومن ثم بترها خشية تكرار مرة أخرى. وأشار إلى أن هذه الأحداث تمثل هاجسا للسودان وشغل السلطات الأمنية المركزية وإلهائها عن القيام بواجباتها. اعتقلت سلطات محلية قلع النهل بولاية القضارف الثلاثاء الناشط محمد بري أثناء قيامه بالتوعية والتثقيف في جائحة كورونا ضمن مجموعة من الشباب. وقال ناشطون أن بري ما زال قيد الحبس دون توجيه أي تهمة له، مطالبين بإطلاق سراحه فورا أو تقديمه للمحاكمة. شهد حي غرب القاش بمدينة كسرى مساء الثلاثاء مظاهرات عنيفة احتجاجا على تحويل داخلية بلده إلى مركز لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، واقتحم المحتجون مبنى جامعة كسرى وحطموا أساس مكتب المدير وبعثروا محتوياته إلى جانب اقتحام داخلية بلده. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرات، وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا مع لجان المقاومة في الحي والعيان، وخلص الاجتماع إلى عدم إقامة مركز العزل في الداخلية. أصدرت حكومة سنار يوم الأربعاء قرار قضى بإغلاق الأسواق لأجل غير مسمى ابتداء من يوم غد الجمعة، وقالت السلطات إن قرار فتح الأسواق مرة أخرى مرهون بتحسن الأوضاع الصحية. وكانت ولاية سنار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعدا في عدد حالات الإصابة بالكورونا، حيث بلغت الحالات بحلول يوم الأربعاء 43 حالة، معظمها من الكوادر الطبية. الخبر الأخير في النشرة: لوحة تجمع التمريض السوداني بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالب مهنية في موعد أقصاها اليوم الخميس. وأجمل التجمع مطالبه في بيان له بتوفير معدات الحماية الشخصية لكادر التمريض وإلزام المستشفيات بتوفير أماكن عزل للممرضين المخالطين لحالات إيجابية، كما طالب بتوفير مناطق مخصصة لعزل حالات الاشتباه وإلزام المؤسسات الصحية بتبليغ كوادر التمريض بحالات الاشتباه بفيروس كورونا قبل التعامل معها، إلى جانب توفير ترحيل من وإلى المستشفيات. وكان تجمع التمريض قد نفذ إضرابا يوم الاثنين الماضي لمدة 24 ساعة شمل 30 مستشفى بالخرطوم والولايات، مشيرا إلى إصابة 25 ممرض بفيروس كورونا وحجر 300 آخرين بسبب مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره.
السلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو دبنگا درد کو بشیش دنیا دبنگا درد کو بشیش دنیا فرندگس و زمان دی فیس
دنیا فرندگس و زمان دی
فیس دنیا فرندگس و زمان دی فیس
دنیا فرندگس و زمان دی فیس
دنیا دبنگا درد کو بشیش دنیا فرندگس و زمان دی فیس
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعيتنا أن نستضيف الأستاذ شوقي يعقوب، المحامي وأحد مدافعي حقوق الإنسان في ولاية شمال دارفور الفاشر، عشان يحكي لنا عن تفاصيل وتوقعاتهم شنو في موضوع العدالة الانتقالية، وما الذي يجب فعله عشان تتحقق العدالة لكل الضحايا ولكل المظلومين. فأهلا ومرحب بك الأستاذ شوقي.
هو الموضوع بتاع العدالة الانتقالية هو موضوع بسيط، دائما في كل المناطق اللي فيها حروب بالتأكيد بيكون في يعني ضغائن نتجت على الحروب دي. عشان يجي فترة الانتقال لازم يكون في إجراءات تمهيدية يعني تمهد لموضوع الانتقال ده، منها الموضوع بتاع العدالة ورد الاعتبار، والإجراءات دي هي ضرورية، لأنه أي انتقال من حالة بتاعت حرب وحالة بتاعت بغاين وحالة بتاعت دمار شامل نتيجة الحرب، عشان تيجي تنتقل لمرحلة تانية لابد إنك أنت زي ما بقولوا باللغة البسيطة إنك تصفي النفوس من الضغائن عشان يكون في أرضية صالحة للانتقال للمرحلة الثانية. هذه ببساطة هذه المفروض تكون العدالة في البداية، بعد ذاك الانتقال في المرحلة الثانية.
في ناس بيفتكروا إنه المسألة دي زي يعني العدالة الانتقالية دي زي
مسألة بتاع التلاعب بمسألة المحاسبة والعدالة نفسها؟
طيب في ناس بيفتكروا إنها أوضح من كده، في ناس بيفتكروا إنها هي تسوية، يعني الموضوع بتاع عفى الله عما سلف، في ناس بيفتكروا كده، لكن هي دي توصيف ما حقيقي طبعا للموضوع، باعتبار إنه يعني هسه حاليا لو في يعني في 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 حالة دارفور مثلا، يعني كثير من الناس فقدوا أرواح كثيرة جدا وممتلكات وأراضي وأشياء كثيرة جدا، وهم بيفتكروا إنه الناس اللي ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات هم موجودين في المنطقة، بالتالي انت عشان تجي تنتقل لمرحلة تانية، مرحلة سلم وتنمية مستدامة وكل البنود المتعلقة بموضوع الانتقال وتنتقل لمرحلة تانية من حرب إلى سلم، انت لابد انك انت تحقق انصاف للضحايا اللي حصل لهم كل الانتهاكات المقصودة دي، ودي طبعا لأنه هي الحرب بشكل واسع جدا والانتهاكات كبيرة جدا، لا بد انك تعمل إيراد انتقالية، المنطقة كلها هي تعيش بسلام ويستوعبوا في كل، ولكن برضو العدالة الانتقالية خالص ما بديل للعدالة الجنائية، بيكون في عدالة جنائية هي مستمرة والبلاغي زول عنده حق في المحاكم وفي النهاية هي مستمر، لكن الإيراد هي تمهيدية بحيث انه انت تعمل معالجات أشمل للمنطقة وتستوعب كل الناس وتصفي النفوس من الإجراءات السابقة الحصلت من جراء الحرب الطويلة والانتهاكات المستمرة والانتهاكات الواسعة. دي إجراءات ضرورية لفترة الانتقال، وهذه ما عندها علاقة بالموضوع في أثار الناس إنها هي عفى الله عما سلف أو هي موضوع بتاع استهبال سياسي أو غيره من التوصيفات، هي توصيفات ما دقيقة، لكن هي إجراءات ضرورية للتمهيد لفترة الانتقال بحيث إنه هو يحصل انتقال سلس وانتقال متعلق بإصلاحات جوهرية في بنية المجتمع ذات.
واحد من الملفات بتاعت العدالة الانتقالية اللي هو ملف اللجان الحقيقة والمصالحة، ممكن تدينا خلفية عن الحاجة دي وهي ممكن تساهم قدر شنو في المسألة بتاعت في مسألة العدالة والسلام نفسه؟
هو الناس لما يتكلموا عن اللجان الحقيقة والمصالحة، هو طبعا كل الناس اللي عملوا دراسات حول موضوع العدالة الانتقالية بيتكلموا عن تجارب هي ممكن يكون تجربة المغرب أو تجربة جنوب أفريقيا أو تجربة رواندا أو تجارب هي كان عندها النوع ده من اللجان وهي كانت متوامة مع الواقع، لكن أنا أفتكر إنه هي مثل هذه اللجان في كل منطقة هو في إرث موجود في إنه كيفية تتم عملية المصالحات وكذا، يعني في دارفور مثلا على سبيل المثال في تجربة طويلة جدا من مصالحات وفي تجربة بتاعت الراكوبة وفي تجارب كثيرة يمكن دراستها وتطويرها إلى تبقى لجان مصالحة. مثلا في دارفور برضو في تجربة الآن ماسلة، يعني مثلا زي تجربة الملام دارفور، منظمة الملام دارفور هي عملت أثناء المناقشة في الموضوع بتاع السلم الاجتماعي تكلموا عن اللجنة سموها لجنة السلام. لجنة السلام هي بتتكون من العمد والشراكي والنازحين في المنطقة المحددة ومن المناطق الأخرى اللي هم الناس المتضررين اللي هم بيعملوا مصالحات وجلسات ما بين الأطراف المختلفة وكمكونات اجتماعية وهم بيصروا للنتائج. دي برضو تجربة موجودة. أنا أفتكر إنه في تجارب في كل المناطق اللي بيحدث لها انتقال من نزاعات طويلة، في تجارب هي مهمة يمكن دراستها وتطويرها هي تبدأ لجان حقيقة ومصالحة ودي ضرورتها.
في ناس عندهم مفهوم مختلف من الحاجة دي، بيفتكروا إنه المسألة بتاعت الراكوبة والعادات والتقاليد لحلحلة المشاكل اللي بتحصل زمان هي الليلة ما بتقدر تحلحي المشاكل بشكل معقد زي المشاكل اللي حصلت في دارفور الآن. فيعني بفهم تاني أول المشاكل اللي حصلت في دارفور هي أكبر من مسائل الراكوبة والمصالحات الاجتماعية وخلافها.
هي مش بالضبط هي استنساخ التجربة، لكن الفكرة العامة هي دي الفكرة. بعد ذلك تطوير الفكرة دي تخضع لدراسات إن هل الرأي اللي بتكلم عن إنها هي ما صالحة رأي هو انطباعي ما نتيجة لدراسة. تحصل دراسات وتصل لنفس النتيجة، تحصل دراسات برضو تطور الآلية دي بحيث إنها هي تبقى غادرة. الإرادة السياسية هي مهمة جدا في القدرة على حلحلة المشاكل. يعني مثلا في مجال الانتقال مفترض الدولة هي تكون عندها هي سيف الموضوع ده وعندها إرادة وقدرة بحيث إنه تطور الشكل الراكوبة لو نلقى ممكن تبقى لجان سلام مثلا، لو لجان سلام ممكن تبقى لجان أوسع من لجان السلام أو لجان الحكومة. يعني هي أشكال كثيرة جدا، لكن الأشكال دي بتجي بتطوير الأشكال الموجودة ودراستها بحيث إن هي تصبح هي قادرة. الإرث في دارفور الموضوع بتاع المصالحات والرغبة إرث طويل جدا فيه تجربة سرة جدا يمكن دراستها وتطويرها بحيث إن هو تصبح آلية مناسبة لموضوع المصالحات وإدارة القضية والتمهيد لموضوع الانتقال بشكل عام.
اللي هي لجان الحقيقة والمصالحة ممكن تتم تشكيلها من المجتمع نفسه من أطراف المجتمع المختلفة.
لو ما تخلصنا من الثنائية في مناقشة موضوعات الحرب والسلام ما بين حركات الكفاح المسلح والحكومة وانتقل الأمر لأصحاب المصلحة الحقيقيين الموجودين على الأرض بيكون في مشكلة في حل الإشكال بشكل عام. بالتالي كل اللجان المتعلقة بالسلم الاجتماعي بشكل عام مفترض يكون مشاركين فيها بشكل كبير جدا أصحاب المصلحة الحقيقيين اللي هم المتضررين النازحين الناس الموجودين على الأرض هم اللي بيعملوا الموضوع بتاع السلام الاجتماعي ومصحوب معه طوالي آليات تحقيق هذا السلام الاجتماعي. بمعنى انه اصحاب المصلحة هم لازم في كل العملية قبل الانتقال وبعد الانتقال والاجراءات المصاحبة والتي تمهد للانتقال مفترض يكونوا هم مشاركين فيها بشكل كبير لأنهم عارفين الواقع وهم المتضررين فعليا وهم اللي بيتعايشوا والإجراءات المتعلقة بموضوع الانتقال مفروض يكون هم مساهمين فيها بشكل كبير. كلامك صحيح إنه لازم يستوعبوا المكونات المحلية والناس المتعايشين في المنطقة بالإضافة لأصحاب المصلحة جميعا في هذه الليالي.
أنا لو ما مخطئ إنه أنا بفهم المسألة بتاعت الحقيقة إنه الناس تعرف الحصل شنو وتتكلم أنا الحصل شنو بعد ذاك المصالحة هي المرحلة الثانية.
طيب في التجارب الماثلة والأجريت عليها دراسات والموجودة إذا كانت تجربة في المغرب ولا جنوب أفريقيا هي حتى في ناس طبعا عندهم ملاحظات حول التجربتين ديل وهم بيفتكروا إنه هي تجارب يعني بغض النظر عن الملاحظات فيها لكن التم في الموضوع ده إنه هو في البداية الاعتراف مهم جدا في الموضوع بتاع الإبراز الحقيقي ورد الاعتبار الاعتراف بالجرم ورد الاعتبار الضحية في البداية بعد ذاك المصالحة ابتداء لازم يكون في اعتراف بالجرم ولازم يكون في اعتراف بإنه حصل شنو في الموضوع اعتراف الجاني للضحية. التجربة المغربية مثلا كان بيكون على المعلن في التلفزيونات وفي وسائل الإعلام بيجوا ناس مجموعات بيعترفوا إنهم هم ارتكبوا أخطاء ومجازر وانتهاكات والضحايا هم بيكونوا حاضرين وبيكونوا سامعين إنه الحصل شنو.
الناس اللي جوا يعترفوا ديل بيحصل لهم شنو بعد يعترفوا بيعفوهم ولا بعد يعترفوا برضو بودوهم محاكم؟
هو في البروسيس المفروض يكون بعد ذاك هو عرض العفو في الهناية وبعد ذاك المصالحة اللي بتتم من خلال الآليات المكونة لكن برضو ده ما بديل للعدالة الجنائية زي ما قلنا مثلا هو الموضوع بتاع العدالة الانتقالية ما بديل للعدالة الجنائية الضحية لو ما عفا وما حصل صلح بعد ذاك بيكون في عدالة جنائية طبعا بالتأكيد.
يعني حسي مثلا لو أخذنا دارفور كمثال يعني ممكن تقول ملايين الناس يتضرروا من الحرب بشكل مختلف وعندك آلاف المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم هل القوانين المحلية كمحاكم وبوليس والتفاصيل دي هل هي ممكن تقدر تحل المشكلة دي في حد ذاتها؟
لو رجعنا لورا شوية بنلقى انه كل الستيتمنت اتحققت في موضوع القانون السوداني والمحاكم السودانية بيثبت انه القانون السوداني والمحاكم السودانية غير غادرة وغير راغبة غير غادرة لانها هي فيها قصور تشريعي كبير وغير راغبة لانه النظام السياسي السابق هو مكبل آليات الوصول للعدالة بشكل عام. التخريب التم للمؤسسات العدلية والتشريعات طوال 30 سنة بيجعلنا نجاوب بعين مطلقا انه لا يمكن ان تحصل عدالة ما لم يتم إصلاح حقيقي للمؤسسات المنوطة بتحقيق العدالة منها السلطة القضائية النائب العام وزارة العدل المعنية كمستشار للدولة لازم يحصل إصلاح هيكلي ومؤسسي لهذه المؤسسات بالإضافة أنه مفترض يتم إصلاح في بنية القوانين عشان تستوعب النوع ده من المشاكل. يمكن يكون البارز في موضوع دارفور ده أنه كل المؤسسات حتى اللجنة الوطنية بتاعت التحقيق المشهد وبعديها اللجنة الدولية بتاعت التحقيق النتيجة لها هي تم تحويل المجموعة المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية هي في تقارير كلها تتكلم عن أن المحاكم السودانية غير غادرة وغير راغبة.
أنا بقصد حتى لو افترضنا يعني افتراضا أن القانون السوداني تم فيه إصلاحات وتم فيه تغيرات كثيرة جدا وكده هل هو ذاته براه بدون الملفات الأخرى بتاعت العدالة الانتقالية؟ يعني بس لو شلنا الموضوع العدالة الانتقالية ده بره واختراطنا انه يا اخي النظام السوداني القانوني هو قادر لانه يحل المشكله دي. يعني العدد بتاع المجرمين الكتار والعدد بتاع الضحايا الكتار ده، هل نظام قانوني براه ممكن يقدر يحل المشكله دي؟
انا جميل قلت انه العداله الجنائيه هي ما مرتبطه بالعداله الانتقاليه. العداله الجنائيه دي هي مفترض تمشي في مسار مختلف من الموضوع، لكن لحل اي اشكال حصل فيه اشكالات كثيره زي الحرب في دارفور من 2003 ولا الحرب في جبال النوبه ولا الحرب بالنيل الازرق، انا في رايي الشخصي انه بدون اجراءات اخرى متعلقه بالانتقال من مرحله الحرب لمرحله السلم، اجراءات متعلقه اول حاجه بالسلام الاجتماعي في داخل المجتمعات دي، ومتعلقه بانه مفترض تكون في اجراءات للانتقال اللي هي عداله انتقاليه او غيره. بدون الاجراءات دي ما بتقدر تخلق مجتمع معافى بحيث ان هم يتعايشوا في ظل التناقضات الموجوده والفروقات الموجوده في داخل المجتمع، يتعايشوا وهم يتعاونوا في موضوع التنميه المستدامه، في موضوع يتعايشوا في بأشكال المختلفة. ما لم تتم إجراءات مصاحبة لموضوع العدالة الجنائية أتخلي ما في حل، يعني عشان تمرق من المستنقع بتاع الحروب والانتهاكات الكثيرة والمرارات اللي حصلت في سنين طويلة جدا ومرارات وغبن متراكم لسنين طويلة، لازم يكون في إجراءات بالإضافة للعدالة الجنائية، وهي متعلقة بالإنصاف ومتعلقة برد الاعتبار، حاجات متعلقة بحاجات كثيرة عشان يكون في استقرار مستدام.
في حالة زي حالة دارفور دي بتفتكر العقبات الممكن تواجه العدالة الانتقالية شنو؟
في حاجات كثيرة لازم تتحلها، لازم يكون في إرادة رسمية، يعني إرادة الدولة إنه مفترض تتحقق العدالة الانتقالية، بالإضافة لإنه المكونات الاجتماعية لازم تقدم مساعدات ملموسة ومساعدات حاسمة في موضوع العدالة الانتقالية. وضع الميليشيات برضو المسلحة بالشكل ده لازم تتحلها، لأنه وجود الدولة داخل دولة في زي دارفور بيكون في عائق كبير جدا بأنك أنت تحل الموضوع، لأنه بالذات إنه هو يعني كل السكان الإقليمي يعتقد إنه موضوع الميليشيات ده هو موضوع حاسم، وهو المفروض يكون في إجراءات في داخله يستوعب الميليشيات دي في ضمن هيكلة القوات المسلحة، ومفروض يكون في إجراءات سياسية متعلقة بالسلام. الموضوع ده كله هو متزامن، الإرادة السياسية في تحقيق السلام والإجراءات المتعلقة بالتسريح والدمج والحاجات دي، وبالإضافة للأشياء الثانية المتعلقة بالتمهيد لموضوع الانتقال، هي موضوع بكت واحدة هي مترابطة. ما لم يتحقق تقدم في كل الملفات دي يكون في مشكلة في أنك تمشي في إجراءات سلسة في موضوع الانتقال.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ شوقي أحد المحامين ومدافعي حقوق الإنسان في ولاية شمال دارفور، بيتكلم عن موضوع العدالة الانتقالية وعن الأشياء المتوقعة أو يجب فعلها قبل البدء في عملية العدالة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتم بحياتك بمجيدك فاخر، كيف لا أستميت في حبي وجاهل بإخلاص لك الوعدك الزاهر، تاريخك مجيد ولأعداك الشاهر، صحف مرصاد بالدروع الجواهر، يا وطني العزيز يا أول وآخر، كم في هواك رجال اتلقوا المخاطر ومفرد جمعهم كالأسد البناتر، في حوضك يمين قد ما راعوا خاطر وسجلوا ذكرهم بدماء البواتر، يا وطني العزيز يا هو الآخر، thank you. بداء الوطن ألهبة الضمائر مقام واجب يمنى لتدوائر بجبل كرر صالوا صادموا كل غائر وماتوا مجاهدين طاهرين السرائر أنصار الوطن ما بعرفوا المظاهر أحرزوا نصرهم بتفوق باهر وقعت هكسي ليهم يا برهان ظاهر ما تقهقر جيشهم بالكتائب باهر
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصفي. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني نصفي، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيف قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وهتسبب له نفس المرض الموجود. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما داير وفيد تقوالي كده مباشره. طيب في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يسارين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجيزه. دي الخمسه حاجات. نيجي نمسك الاول واحد، الحشرات الطائره. الحشرات الطائره عندنا زي الذبابه. الذبابه دي بتبقى وفيد كيف انها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده اسهال، مثلا الاسهال ده كان مثلا بسبب اي واحده من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي طبعاكم كويس. مثلا الأم عندها جنى عنده إسهال وعنده أي مرض معدي مشت وصلت مثلا للجنى اللي عنده إسهال ما وصلت جنى كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله جاب عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضرب لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، أقول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاعت ناس خطير يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلتها بدون ما تغسل يدينك، يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم هيسبب لك المرض. واحد تكون عارف مصدر جميل. اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحاجات زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة، مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي الأهم نقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل، الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل، ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت، ممكن يتملل مثلا اللحمة من السوق، ممكن أثناء النقل، ممكن يا أثناء الطبيخ برضه، ممكن أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس مثلا الزوار جاء وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوز واسطه الجراثيم، الزول اكل ممكن والد سبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضو بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتدرج في حته بتاعت فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاع الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاع مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى إنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيراً في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مراراً وتكراراً خلال اليوم. الأطفال غير مستثنيين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. حنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد، أو يحتاجوا مشي المستشفى، أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأنه هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة، إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين. ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين، إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف، وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة التانية المهمة برضو، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية، سواء كانت مرض أو غيره. مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم، وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين، وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مراراً وتكراراً، وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام. أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم، حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. 26 غتيل و19 جريح حصيلة اشتباكات مدينة كادوغلي. إجلاء عدد من جرحى الدعم السريع من كادوغلي لتلقي العلاج بالخرطوم. البنوك تغلق أبوابها بكادوغلي وحظر التجوال الشامل يسري على كافة أنحاء المدينة. حمتي يكشف عن مخطط لسحب الدعم السريع من الخرطوم بإثارة النزاعات القبلية بأطراف البلاد. حمتي يقول المخطط يهدف لإنهاء قوات الدعم السريع وسحبها نحو الأطراف. ميثاق لوقف العدائيات بين الفلاتة والرزيقات بجنوب دارفور. اجتماع اليوم لجمع السلاح من 6 قبائل بدارفور في ساعة واحدة. اعتقال الناشط محمد بري أثناء قيامه بالتوعية والتثقيف بجائحة كورونا بمحلية قلع النحل بولاية القضار. أردول يشكل لجنة تحقيق حول اختفاء أموال مخصصة لمكافحة الكورونا بمناطق التعدين وأخرى حول تناكر وغود بجنوب دارفور. مظاهرات بحي غرب القاش بكسلة احتجاجا على تحويل داخلية بلده إلى مركز لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا. ولاية سنار تغرر إغلاق كافة أسواق الولاية إلى أجل غير مسمى ابتداء من يوم الجمعة. تجمع تمريض السوداني يلوح بالتصعيد في حال عدم تنفيذ المطالب بحلول اليوم الخميس. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يحفظكم ويد العافية للجميع، وإلى اللقاء وخليكم في البيت.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز.
الناس معاني جميل بإخلاص،
تعال نغني لكل الناس معاني جميل وبإحساس.
إنسانية أسمك مجوارة عمر جميلة، إنسانية أسمك مجوارة عمر جميلة، تتغفر كل
لكل إنسان بيحب الخير يمد إيديه ويد الغير.
لكل إنسان بيحب الخير يمد إيديه ويد الغير.
وما مهم جنسيته شنو،
كل ما مهم قبيلته منو،
شنو
ما مهم قبيلته منو.
كورونا يعمر كل الكون،
وباء فتاك خطير
يداوم بمفهوم
كورونا اللي عمت كل الكون
الناس في بيوت وما بتحوم
كورونا اللي عمت كل
الكون السلام الإيد ما له لزوم
كورونا اللي عمت كل الكون
تبقى لنا
ثقافة كورونا العمت كل الكون
يلا نغني ونقول شكرا
لمنظمة دولية مع السودان عاملة شراكة مجتمعية
يلا نغني ونقول شكرا
شكرا للأطباء والمنظمات الكنداكات والشباب والأمات والرياضيين شكرا
يلا نغني نقول شكرا
شكرا لكل الناس وأهل الفن أهل السوق والنظاميين والإعلام والمغتربين شكرا
يلا نغني نقول شكرا
لكل إنسان عمل بتحدي لسلامة الناس كورونا تعدي
يلا نغني نقول شكرا
مع تحيات بعثة اليونانيين بالسودان
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء